الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. من إذاعة العراق الحر نحيي مستمعينا الأعزاء في كل مكان، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نتمنى أن تقضوا برفقتنا ومع فقرات برامج إذاعة العراق الحر أوقاتا طيبة ومفيدة. مستمعينا الكرام، نبدأ الفترة بنشرة الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم اليوم ناظم ياسين، وتأتيكم على الهواء مباشرة من استوديو الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استمرت العملية العسكرية العراقية الأمريكية المشتركة واسعة النطاق ضد معاقل ما تعرف بالدولة الإسلامية في العراق بزعامة أنصار القاعدة في محافظة ديالى الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 30 مسلحا وفقا لما أفاد بيان أصدرته القوات متعددة الجنسيات. وجاء في البيان الذي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه أن قوة مهام البرق واصلت عملياتها الهجومية داخل وحول مركز محافظة ديالى اليوم كجزء من عملية شاملة تستهدف القضاء على إرهابيي تنظيم القاعدة الناشطين في المنطقة. وأفاد البيان بأن قوات أمريكية وعراقية اشتبكت مع عناصر من القاعدة وقتلت على الأقل 30 منهم، وعثرت على 4 عبوات ناسفة مزروعة داخل منزل وعشر عبوات ناسفة مدفونة خلال اليوم الأول من عملية السهم الخارق. يذكر أن نحو 7500 جندي أمريكي و2500 جندي عراقي يشاركون في العملية التي بدأت فجر الثلاثاء. نقل عن الناطق باسم الجيش الأمريكي في العراق المقدم كريستوفر غارفر قوله إن قوة تابعة للجيش العراقي يرافقها مستشارون أمريكيون عثرت الأسبوع الماضي على أيتام مهملين يتضورون جوعا في دار الحنان للمتخلفين عقليا شمال غرب بغداد بحسب تعبيره. وأضاف الناطق العسكري الأمريكي في تصريحات بثتها وكالة فرانس برس للأنباء الأربعاء أن القوة قامت بنقل 24 طفلا إلى أحد المستشفيات بعد اعتقال الحراس الثلاثة، مشيرا إلى أن الأطفال يتلقون الرعاية الصحية المطلوبة حاليا. وكانت شبكة سي بي اس التلفزيونية الأمريكية عرضت الاثنين تقريرا مصورا للأطفال الذين ظهرت عليهم آثار المجاعة والمرض والإهمال، وتعهد رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي بإجراء تحقيق في القضية ومعاقبة المسؤولين عنها. في بغداد أيضا أفاد بيان حكومي بأن رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي أكد الأربعاء أهمية ودور وسائل الإعلام في فضح ومواجهة الإرهاب والإرهابيين وإحباط محاولاتهم الإجرامية الهادفة إلى زرع بذور الفتنة الطائفية بين أبناء الوطن الواحد على حد تعبيره. وأوضح البيان أن ملاحظة المالكي وردت خلال استقباله في مكتبه اليوم رئيس مجلس حكام الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والإرسال عبد الرحيم الرهيمي، داعيا إلى أن يواصل مجلس الحكام ممارسة مهامه في النهوض بالإعلام العراقي. نقل عن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان القول إنه يتعين على الولايات المتحدة والعراق التعامل مع المسلحين الكرد الأتراك الموجودين في شمال العراق، لكنه ذكر أن أنقرة سوف تتخذ إجراء عسكريا بنفسها إذا لزم الأمر. وقد وردت هذه التصريحات في سياق مقابلة أجرتها وكالة رويترز للأنباء مع أردوغان على متن طائرته أثناء حملة انتخابية في شرق تركيا الليلة الماضية. في تركيا أيضا ذكرت وكالة الأناضول للأنباء الأربعاء أن الشرطة التركية احتجزت 23 شخصا يشتبه في صلتهم بتنظيم القاعدة. ونقلت الوكالة بيانا أصدره مكتب حاكم إقليمي جاء فيه أن الاعتقالات جرت في إقليم بورصة بشمال غربي البلاد. في القاهرة صرح وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط بأن سياسة إيران في الشرق الأوسط تشكل تهديدا للأمن القومي المصري، متهما طهران بتشجيع حماس على فرض سيطرتها الأمنية على قطاع غزة. وقال أبو الغيط في تصريحات نشرت الأربعاء إن الانتشار الإيراني في العراق يمثل تهديدا للأمن القومي المصري والعربي بحسب تعبيره. تحدثت وزيرة الخارجية الإسرائيلية سيبي ليفني الأربعاء مع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض في أول اتصال معلن بين الجانبين منذ تشكيل حكومة الطوارئ الفلسطينية. وأفاد بيان للخارجية الإسرائيلية بأن ليفني أبلغت فياض أن تشكيل حكومة الطوارئ لتحل محل الحكومة التي ترأسها حركة المقاومة الإسلامية حماس سيسمح بتحقيق تقدم بشأن قضايا عدة، وأيضا تحقيق تقدم في العملية السياسية بحسب ما نقل عنها. هذا وشنت إسرائيل الأربعاء أول هجمات جوية كبيرة في قطاع غزة منذ تولي حركة المقاومة الإسلامية حماس السيطرة الكاملة على القطاع الأسبوع الماضي. وشنت إسرائيل الهجمات الجوية التي استهدفت منصات لإطلاق صواريخ في شمال قطاع غزة بعد أن أطلق ناشطون صاروخا واحدا على الأقل على جنوب إسرائيل. أخيرا وفي الفاتيكان دعا البابا بنديكت السادس عشر حكومات العالم الأربعاء إلى احترام حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء وحماية جميع الذين ينزحون من ديارهم في سبيل إنقاذ أرواحهم. وقد وجه بابا الفاتيكان نداءه هذا إلى حكومات العالم لمناسبة اليوم العالمي للاجئين، وقال في كلمته الأسبوعية إنه ينبغي أن لا ينسى الرأي العام أولئك الذين يرغمون على النزوح من أوطانهم بسبب التهديدات الحقيقية التي يواجهونها. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، أما الآن فنتابع معا آخر تطورات الملف العراقي والمستجدات السياسية في العراق، وذلك برفقة الزميلة رواء حيدر وملف العراق الإخباري.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق ومن محاوره الرئيسية. العالم يحتفل بمناسبة اليوم العالمي للنازحين، وأزمة النازحين والمرحلين العراقيين تزداد تفاقما. في الملف محاور أخرى والتفاصيل بعد الفاصل. اليوم الأربعاء 20 حزيران هو اليوم الدولي للنازحين، وقد أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن العام الماضي كان الأسوأ بالنسبة لقضية النازحين والمهجرين في العالم، وأن هذه الأزمة تزداد اتساعا مع استمرار الصراعات في العراق وفي أفغانستان والصومال وفي دارفور في السودان. رئيس المفوضية أنتونيو غوتيريس اعتبر العام الماضي سيئا جدا، قائلا أن 10 ملايين شخص في العالم يقعون في خانة نازح أو مرحل بسبب الأوضاع الأمنية. المفوضية نشرت تقريرا خاصا بمناسبة اليوم العالمي للنازحين، ذكرت فيها أن نزوح العراقيين إلى دول الجوار لا سيما سوريا والأردن أدى إلى زيادة في عدد النازحين في العالم بنسبة 14%، وهي أكبر زيادة منذ 5 سنوات. الناطق بلسان المفوضية ويليام سبيندلر قال أن عدد النازحين يتزايد منذ بداية عام 2007 أيضا.
نقدر عدد النازحين العراقيين حاليا بمليوني شخص، وعدد المهجرين داخليا أي الذين نزحوا إلى مناطق أخرى داخل بلدهم بمليوني شخص أيضا.
هذا ومن المعتقد أن العراقيين يمثلون ثاني أكبر مجموعة نزوح في العالم بعد الأفغان. مصادر منظمة العفو الدولية ذكرت أن 2000 عراقي يعبرون الحدود يوميا إلى سوريا هربا من أعمال العنف في العراق، ويمثل هذا العدد ثقلا على أنظمة التعليم والسكن والرعاية الصحية في سوريا، إضافة إلى الثقل الذي يمثله بالنسبة لمنظمات دولية تعنى بشؤون النازحين واللاجئين مثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمكتب الدولي للهجرة، إضافة إلى جمعية الهلال الأحمر. في بغداد نظمت فعالية بمناسبة اليوم العالمي للنازحين، حضرها وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد رحمن ومسؤولون آخرون. رئيس لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين في مجلس النواب عبد الخالق زنجنة قال:
للأسف الشديد منذ سنة 2003 وخاصة منذ شباط 2006 وصل عدد اللي هاجروا من العراق إلى الخارج فقط أكثر من 2 مليون شخص، وفي داخل العراق في حدود أيضا 2 مليون هاجروا ولجأوا إلى محافظات أخرى وتركوا بيوتهم وأموالهم وممتلكاتهم.
زنجنة أشار في كلمته إلى سوء أوضاع النازحين سواء في الخارج أو الداخل.
أوضاع المهجرين إذا كانوا في الداخل وإذا كانوا في الخارج في أسوأ ظروف، يعانون صعوبات كبيرة نفسية ومادية ومعنوية. هناك أكثر من 1,200,000 عراقي في سوريا و750,000 واحد في الأردن، أوضاعهم المعاشية صعبة، نسبة كبيرة من الأطفال تركوا المدارس لا يدرسون، وعندنا مئات الآلاف من المواطنين يعانون من أمراض وليس هناك أي خدمة صحية كافية لهم، خاصة بالنسبة إلى الأمراض المزمنة، ولا زال الكثيرين يعانون من جفاف العيش، لا عندهم مساعدات خاصة في الخارج، لا بطاقات التمويل، لا منحة الشبكة الرعاية الاجتماعية، ولا مساعدة موسمية أو سنوية.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. يواصل الآلاف من الجنود الأمريكيين والعراقيين ولليوم الثاني على التوالي حملة عسكرية واسعة في منطقة ديالة ضد تنظيم القاعدة، وتجري هذه العملية بمساندة مروحيات قتالية وعربات مدرعة. البريغادير جنرال ميك بيدنارك قال أن المجرمين لن يجدوا موقعا آمنا يختبئون فيه في ديالة، وأضاف أن سكان المحافظة ما عادوا يحتملون الإرهاب والعنف الذي يمارسه تنظيم القاعدة، وأنهم يتعاونون مع القوات الأمريكية والعراقية للتخلص من الإرهابيين. بيدنارك أضاف أن العملية ما تزال في بدايتها وأنها ستتواصل حتى إنجاز المهمة. الجيش الأمريكي قال أن 30 من عناصر تنظيم القاعدة قتلوا وتم العثور على مخابئ للأسلحة وتدميرها. يشارك في هذه الحملة 10,000 جندي أمريكي وانضمت إليهم قوات عراقية. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن محمد العسكري الناطق باسم وزارة الدفاع أن 5,000 جندي عراقي و2,000 جندي من القوات شبه العسكرية يشاركون في هذه العملية. الوكالة نقلت أيضا عن زعيم جماعة تمرد سنية في المنطقة رفض الكشف عن اسمه، وكان قد انقلب ضد تنظيم القاعدة وأخذ يتعاون مع القوات الأمريكية والعراقية. نقلت عنه أن مقاتليه يشاركون في العملية وقد نجحوا في تطهير عدة أحياء من بعقوبة. أواصل فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر. في المحور الدولي قال المفتش العام الخاص بإعمار العراق ستيوارت بوين أن حالات الاختلاس التي قام بها متعهدون من الحكومة الأمريكية في العراق تمثل مشكلة، غير أنها لا تمثل ظاهرة واسعة الانتشار. جاء حديث بوين أمام اللجنة القانونية التابعة لمجلس النواب الأمريكي، حيث طالب الديمقراطيون في اللجنة بتوضيحات أكبر حول هذه المسألة. بوين قال أن الجهود الهادفة إلى منع هذه الحالات تحقق تقدما، غير أنه أقر بضرورة وجود تنسيق أكبر، وأضاف أن الخسائر الناجمة عن حالات التزوير والاختلاس ليست كبيرة كما صورها البعض، غير أن عددا من أعضاء اللجنة أشاروا إلى أنباء ذكرت أن مليارات الدولارات فقدت أو تبددت في إطار برنامج إعمار العراق، كما أشاروا إلى عدم وضوح ما تفعله الحكومة الأمريكية في هذا المجال. في المحور الإقليمي، دعا رئيس وزراء تركيا طيب رجب أردوغان الولايات المتحدة والعراق إلى حل مشكلة الانفصاليين الأكراد من تركيا والذين يتخذون من شمال العراق مقرا لهم، وقال أن أنقرة قد تقوم بفعل عسكري بنفسها إن وجدت ضرورة لذلك. أردوغان قال أن على الولايات المتحدة والعراق اتخاذ خطوات في اتجاه حل هذه المسألة لأنها تدخل في إطار الحرب على الإرهاب، كما قال أن الحكومة التركية تواصل نقاشاتها مع رئاسة أركان الجيش في تركيا، وأضاف أن الحكومة التركية ستتخذ الإجراءات اللازمة إذا ما احتاجت إلى ذلك، منوها إلى احتمال التوغل في الأراضي العراقية. وأوضح أردوغان أنه لا يمكن لتركيا أن تسمح لحزب العمال الكردستاني التركي بمواصلة شن هجماته. يذكر أن الجيش التركي أوصى بعملية توغل داخل الأراضي العراقية، حيث يعتقد أن هناك 4,000 مقاتل من حزب العمال الكردستاني التركي، وقد تم تحشيد 1,000 الجنود الأتراك على حدود العراق الشمالية. يذكر أخيرا أن حزب العمال الكردستاني التركي يعتبر منظمة إرهابية بالنسبة لتركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا لإصغائكم. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
ورد الورود جرحت ديا
من إذاعة العراق الحر. هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نحييكم من جديد ونرحب بكم مع هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين. تتضمن مقابلة خاصة مع رئيس هيئة الادعاء العام في محكمة الأنفال منقذ آل فرعون، وهناك متابعة لتطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الفنان العراقي فارس شوقي وحلقة معادة من برنامج كوليدج. سيدتي وسادتي، بانتظار النطق بالحكم على المتهمين في قضية الأنفال، أكد منقذ آل فرعون رئيس هيئة الادعاء العام في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أن الادعاء العام سيلجأ إلى التمييز إذا لم يقتنع بالأحكام التي ستصدر عن المحكمة، مشددا على أن المتهمين العسكريين مسؤولين مسؤولية كاملة عن عمليات الأنفال.
من المقرر أن ينطق رئيس المحكمة الجنائية العراقي العليا المختصة بقضية الأنفال القاضي محمد عريبي آل خليفة في 24 من الشهر الجاري بالحكم ضد المتهمين بهذه القضية، وهم من كبار القادة العسكريين وجهت لهم تهم بارتكاب إبادة جماعية إبان حملة الأنفال ضد المواطنين الكرد. وكان رئيس هيئة الادعاء العام في قضية الأنفال منقذ آل فرعون قد طالب بإنزال أشد العقوبات بحق المتهمين عدا طاهر توفيق العاني الذي طالب بإخلاء سبيله. وقد أوضح فرعون خلال لقاء خاص بإذاعة العراق الحر إنه سيلجأ إلى التمييز إذا لم تأتي قرارات المحكمة مقنعة بالنسبة له.
القرار أولا وأخيرا للمحكمة، ولكن الادعي العام إذا لم يقتنع بالأحكام يميز القرارات.
طالبتم بإنزال أشد العقوبات ببعض المتهمين، في ما طالبتم بالإفراج عن أحد المتهمين، وكيف تتوقع يعني الأحكام؟
بس متهم واحد محافظ نينوى طاهر العاني طلبنا الإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة، إما البقية لم نطلب تخفيف العقوبة عنهم، وإنما إذا لاحظت أنه بعد الانتهاء من اللائحة تكلمت من المحكمة بصفتي شخصية كإنسان وليس كمدعي عاما. أما طلباتي كمدعي عام طالبت بإنزال أقصى العقوبات ببقية المتهمين عدا المتهم العاني. أما المخاطبة الأخيرة بعد الانتهاء من اللائحة ناشدت المحكمة بصفتي كإنسان وليس كمدعم، وأكرر وأقول الأحكام متروكة إلى المحكمة ولا يعلم بها أحد إلا في وقت النطق بالقرار.
ويجد بعض القادة العسكريين أن تحميل ضباط في الجيش العراقي مسؤولية ما حدث هو أمر غير مقبول، كون هؤلاء كانوا ينفذون أوامرا عسكرية عرفت بها سياقات الجيش العراقي. وبهذا الصدد يقول مدير دائرة المحاربين اللواء الركن نبيل خليل سعيد:
قاعدة أنا أقتنع بها وأعرفها وألتزم بها سابقا وحاليا، موظف الدولة يؤتمر بأمر الدولة، صح أو غلط في هذا المستوى هذا مواجبة.
إلا أن رئيس الادعاء العام في محكمة الأنفال كان له رأي آخر:
متى يعتبر مسؤول حتى وأن نفذ أوامر عسكرية؟ إذا علم ذلك الشخص الضابط بأن هناك هجوم واسع النطاق منظم أو منهجي. ما هو المنظم؟ ما هو الواسع النطاق أو المنهجي؟ الواسع النطاق يعني من الكلمة مالته واضح، أن يكون جيش كبير وواسع النطاق على مناطق واسعة جدا، والمنهجي متكرر على مجموعة من سكان مدني. فإذا علم بهذه النقاط الضابط وقام بفعل أو تنفيذ أوامر يكون مسؤولا عن ذلك، لأن هذه هي جريمة دولية، جريمة ضد إنسانية أو إبادة جماعية. فحتى وإن نفذ الأوامر مع علمه بأن الهجوم منظم منهج على سكان مدنيين يعتبر مسؤولا عن تنفيذه للأوامر.
وهذا يشمل المتهمين حاليين؟
يشمل جميع المتهمين.
ويذكر أن معارك كثيرة قد حدثت بين قيادات كردية من جهة والجيش العراقي من جهة أخرى خلال الأنظمة السابقة حتى خلال العهد الملكي. ويجد مستشار وزير الدفاع الفريق الركن ثامر سلطان أن اعتداءات متبادلة حدثت في تلك الفترات، لكن الملفات قد أغلقت، وأن العراق الجديد الذي يشهد عملية مصالحة وطنية يجب أن تشوبه روح التسامح.
إذا أردنا نبحث هنالك كان قتال سجال قديم من 58-59، هنالك خسائر بالطرفين مأساوية من الجيش العراقي، كان هنالك ناس كثيرين من القرى العربية هم هناك قتلوا كثيرين. يعني اللي يريد مصالحة واللي يريد طمر الماضي أنه يجب تحديد بدقة من هو المسؤول، والمسؤول قد يكون نال عقابه وهكذا الآخرين.
ويعد علي حسن المجيد ابن عم رئيس النظام السابق والملقب بعلي الكيمياوي المتهم الرئيس في هذه القضية بعد إسقاط التهم عن صدام حسين عقب تنفيذ حكم الإعدام بحقه. ويمثل إضافة إلى المجيد في قضية الأنفال سلطان هاشم أحمد وزير الدفاع، وصابر عبد العزيز الدوري مدير جهاز الاستخبارات العسكرية، وحسين رشيد التكريتي معاون رئيس أركان الجيش، وفرحان الجبوري مسؤول استخبارات المنظومة الشرقية، وطاهر توفيق العاني الذي كان يشغل منصب محافظ نينوى خلال الحملة. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، ننتقل إلى الشأن الفلسطيني لنتابع آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، إذ اتهم محمد دحلان المستشار الأمني للرئيس الفلسطيني اتهم إيران بتمويلها ودعمها لحركة حماس ودورها في تطورات الأحداث الأخيرة. يأتي ذلك في وقت التقى فيه الرئيس الأمريكي جورج بوش برئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت في واشنطن. عن أهمية هذا اللقاء والوضع في لبنان وفلسطين والعراق تحدث البروفيسور وليد فارس كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات لمراسل إذاعة العراق الحر كرم نشي.
الشأن العراقي لم يحتل مكان الصدارة في قمة بوش أولمرت ليلة أمس في واشنطن، إلا أن المواضيع الأساسية المدرجة على الساحة الشرق أوسطية والتي بحثت بإسهاب أكثر من 3 ساعات لها تأثيرها على الشأن العراقي، وفي مقدمتها الموقف تجاه إيران، حيث أن الرئيس بوش أوضح أن الحل العسكري ما زال واردا وأنه لم يغير من موقفه، ولكن يأمل أن الجهود الدبلوماسية قد تحقق الهدف.
I would tell you this, that my position hasn't changed, and that is all options are on the table. I would hope that we could solve this diplomatically.
الشأن الإيراني برز صباح اليوم أيضا على الساحة الفلسطينية لجهة اتهام إيران بتمويل وتدريب ودفع عملية الانقلاب الحماسي في غزة، كما جاء على لسان أكثر من مسؤول فلسطيني بما في ذلك المستشار الأمني للرئيس محمود عباس محمد دحلان.
إيران لم تدفع للشعب الفلسطيني دولار واحد على مدى حياتها، ولكن دفعت لحركة حماس، وهذه الأموال تترجم سفك لدماء أبنائنا اليوم في قطاع غزة، وإذا لم ننتبه سينتقل إلى الضفة الغربية.
عن نتائج هذه القمة التي شددت وسائل الإعلام الأمريكية على أهميتها على خلفية التطورات المتلاحقة على الساحة الفلسطينية، تحدثنا إلى البروفيسور وليد فارس كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، وسألناه عن الموقف من المنظار العراقي والشرق أوسطي لهذه القمة وما رشح عن تعامل الإدارة الأمريكية، فأجاب قائلا:
يعني طبعا هذه القمة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي تأتي في أوقات غير عادية وفي ظروف استثنائية، فالشرق الأوسط ولا سيما الشرق الأدنى بما فيه إسرائيل والمناطق الفلسطينية ولبنان وسوريا والأردن ومصر حتى قد شهدت هذه المناطق تطورات خطيرة، وهذا الأمر طبعا له تأثير إن كان على الساحة الفلسطينية نفسها أو على إسرائيل على عملية السلام العربي الإسرائيلي، وبطبيعة الحال على الأوضاع في العراق، لأنه العراق هو جزء من المنطقة ويتحرك مع تحركها ويتأثر بتأثيراتها بسرعة. يعني الوضع عند الفلسطينيين سوف يكون له تأثير، لأنه لأول مرة الرأي العام العربي والإقليمي والشرق أوسطي والعالمي رأى وبشكل واضح يعني البربرية التي تعاملت فيها هذه الحركات، إن هذا التعامل مع الجماهير الفلسطينية مع الشعب والمجتمع المدني الفلسطيني بغض النظر عن الصراعات السياسية أنما أكدت ومرة جديدة للرأي العام أنه يجب على الشعوب العربية والمجتمعات الشرق أوسطية أن تتعاون فيما بينها ضد الإرهاب. يعني ممكن أن هذه الأحداث قد تحدث زمنا جديدا في الشرق الأوسط، ويتحالف العربي مع غير العربي والسني مع الشيعي ضد الأصوليات المدمرة، وفي العراق نفس الشيء، هنالك تحالف الأصوليات الإرهابيات كان في المثلث من ناحية أو في مناطق الوسط والجنوب، وكل ذلك يحركه محور الأنظمة، الأنظمة التي لا تريد للديمقراطية تتقدم لا في العراق ولا في لبنان ولا حتى في فلسطين.
البروفيسور وليد فارس كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية ومقرها واشنطن نشكر لك هذا الحوار.
أهلا بكم.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
عودة مستمعين الأكارم إلى الزميلة رواء حيدر التي تابعت مع عدد من مراسلين في مواقع الأحداث آخر الأحداث والتطورات الأمنية في العراق. فإلى ملف العراق الأمني.
مستمعي الكرام، أهلا بكم مجددا في ملف العراق الأمني. كثفت قوات أمريكية وعراقية عملياتها في محافظة ديالى ضد تنظيم القاعدة يوم الأربعاء، وأعلن الجيش الأمريكي مقتل 30 مسلحا ومقتل 2 من المشتبه بهم خلال زرعهم عبوة ناسفة في إحدى قرى ديالى. قتل أيضا جندي أمريكي يوم الثلاثاء في ديالى حسب الجيش الأمريكي، الذي أعلن يوم الأربعاء مقتل جندي آخر في انفجار عبوة ناسفة يوم الاثنين، وأصيب في الحادث 3 جنود آخرين. في هذه الأثناء ارتفعت حصيلة تفجير جامع الخلاني في منطقة السنك في بغداد، والذي وقع يوم الثلاثاء، ارتفعت الحصيلة إلى 87 قتيلا، إضافة إلى إصابة 240 شخصا آخر، ويعتبر هذا التفجير الأسوأ منذ شهرين في بغداد. في جنوب بغداد فجر مسلحون جامعين سنيين، وقالت الشرطة أن الانفجارات أدت إلى وقوع خسائر مادية كبيرة، غير أنها لم تؤدي إلى خسائر في الأرواح. في النعمانية جنوب بغداد قتل 4 جنود عراقيين، واحترقت عربة هانفي كانوا فيها خلال مواجهات دامت ساعتين مع رجال ميليشيا حسب مصادر في الشرطة. في الناصرية قتل 3 مسلحين بينهم قائد في جيش المهدي، وتم اعتقال 45 مسلحا. وكانت الناصرية قد شهدت اشتباكات دامت يومين بين قوات عراقية وعناصر ميليشيا أدت إلى مقتل 35 شخصا وإصابة 150. مستمعي الكرام، ننتقل الآن إلى البصرة لمتابعة أوضاعها الأمنية من خلال الرسالة الصوتية التالية.
تعرض المبنى الأمني ليلة أمس إلى سقوط 7 قنابر هاون عيار 60 ملم، لم ينجم عن خسائر أو أضرار، وفقا للمتحدث باسم قيادة شرطة البصرة، مضيفا بأن مفرزة القنابل غير المنفلقة رفعت صاروخ نوع كراد من منطقة الداكير وسط المدينة، فيما تسبب سقوط صاروخ RPG بحدوث أضرار مادية حينما سقط على محولة كهربائية في منطقة البراضعية. وفي بيان للقوات متعددة الجنسيات، تعرض مطار البصرة الدولي ومركز التنسيق المشترك في قيادة الشرطة لهجمات غير مباشرة دون حدوث إصابات بشرية وأضرار مادية. وأفاد المتحدث باسم القوات المتعددة الميجر ماثيو برد بأن المقاتلات حلقت في سماء البصرة ليلة أمس دون أن تطلق النيران، إلا أن قذائف المدفعية التي انطلقت من القاعدة في مطار البصرة باتجاه المسلحين سقطت جميعها في شط العرب. وأفاد شهود عيان بأن اشتباكات نشبت في الليلة الماضية بين القوات البريطانية ومسلحين كانوا يستقلون مبنى الأمن القديم قرب مديرية الجمارك وسط المدينة. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وننتقل الآن إلى الموصل لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها من خلال التقرير التالي.
داهمت القوات متعددة الجنسية دارا بالقرب من جامع آل البيت بحي التحرير، واستولت على أسلحة ومتفجرات داخل الدار، كما وألقت القبض على 3 أشخاص فيه بينهم امرأة. مصدر في القوات الأمنية العراقية أفادنا أن المعتقلين اعترفوا بالتهم المسندة إليهم أثناء التحقيق معهم. في حي الوحدة بالقرب من مستشفى السلام انفجرت عبوة ناسفة بوجه قوة للشرطة العراقية، إلا أنها لم تسفر عن أضرار. وفي حي التحرير هاجم مسلحون مجهولون دار أحد ضباط الحرس الوطني العراقي يدعى علي إبراهيم، وأردوه قتيلا أمام باب داره. من جانب آخر وعلى الصعيد الذي يصل بالأوضاع الأمنية في مدينة الموصل، تم العثور على جثتين، إحداهما لشرطي من مركز الشيخ فتحي بالطرف الغربي للموصل. وفي حي القادسية الثانية تم العثور على جثة امرأة تدعى سلمى السعدي كانت تدير صالون حلاقة للسيدات. شهود عيان أفادونا أن عددا من الأشخاص من الملتحين فتحوا عليها نيران بنادقهم وقتلوها. حسب رأيهم أن الإسلاميين المتشددين قاموا بقتلها. وفي داخل الحرم الجامعي لجامعة الموصل اقتحمت مجموعة مسلحة الحرم المذكور وفتحت نيران بنادقها على طالبة جامعية من القومية التركمانية ومن أهالي كركوك والتي قتلت على الفور. وفي سوق النبي يونس اغتالت مجموعة مسلحة مواطنا كرديا يدعى صباح أحمد إبراهيم الهركي. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق الأمني، شكرا للمتابعة.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، في تصريح خاص بإذاعتنا أكد اللواء وعبد الله محمد سلكي مدير عام شرطة دهوك أنهم قاموا بعملية تمشيط وتفتيش واسعة في مركز المحافظة بحثا عن إرهابيين، كما سلط الضوء على الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذوها بهدف حماية الملاعب التي ستجري فيها مباريات الدوري العراقي الممتاز. التفاصيل مع عبد الخالق سلطان.
في حديث خاص بإذاعة العراق الحر بيّن اللواء وعبد الله محمد سلكي مدير عام شرطة دهوك أن محافظة دهوك مستقرة من الناحية الأمنية بسبب الخطة الأمنية التي ما زالوا مستمرين عليها بالتعاون مع بقية الأجهزة الأمنية الموجودة في المحافظة. كما بيّن أنهم قد أمنوا الملاعب التي ستجرى فيها مباريات المجموعة الثانية من الدوري العراقي الممتاز.
الوضع الأمني مستتب ومستقر بتعاون الأخوة المواطنين وبتنسيق مع مديرية أمن محافظة دهوك وقوات البيشمركة المتواجدة خارج مركز المحافظة. الخط الأمني لا زال مستمر وتبقى مستمرة لحين زوال الظروف الخاصة التي تمر بها العراق وكردستان. قبل فترة قمنا بتمشيط مركز محافظة دهوك ابتداء من قرية تيتوت شرقا وحتى حدود سميل غربا، محلة محلة وفرع وشارع وفرع فرع إلى، وأكدنا في التمشيط على الدور السكنية المشيدة حديثا والغير مسكونة. ثم بدأنا بتمشيط بعض القرى الحدودية القريبة من السد خشية من تسلل الإرهابيين، وكان التمشيط والتفتيش إيجابي إلى حد ما. لا زال الأوضاع مستقرة في دهوك، نحمد الله ونشكره. وكما قلت، تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية تحول وقوع أعمال إرهابية في المحافظة.
نعم، علمنا بأنه في هذه الأيام سوف تجرى مباريات الدوري الممتاز للعراقي في محافظة دهوك. ما هي الإجراءات الأمنية التي قمتم باتخاذها من أجل سلامة إقامة هذه المباراة ومنع حدوث أي حوادث لا سمح الله؟
مركز محافظة دهوك الطرق المؤدية إليها معروفة وأقدر أقول محصنة. السيطرات تمنع الأشخاص الذي شك في أمرهم. أمنا حماية اللاعبين في الفنادق وأمنا الملاعب التي تجري فيه المباراة، ونقول لإخواننا اللاعبين والإداريين لا يعتبر نفسهم من خارج محافظة دهوك، وإنما هم من أهل دهوك ونعتز بهم كلاعبين وإداريين وكضيوف.
كان هذا اللواء وعبد الله محمد سلكي مدير عام شرطة محافظة دهوك متحدثا عن الأوضاع الأمنية في محافظة دهوك والإجراءات الأمنية التي قاموا باتخاذها من أجل تأمين سلامة إقامة مباريات الدوري العراقي الممتاز التي بدأت في دهوك هذا اليوم. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
فاطم كلا تحتوكا للدلال كلا تحتوكا وربر ناصر ملكا سميانات ليلة وكا وربر ناصر ملكا سميانات ليلة وكا دي ورا دي ورا فاطم ورا ظالم ورا ليلة دي ورا فاطم ورا ظالم ورا ليلة
دي ورا دي ورا فاطم ورا ظالم ورا ليلة دي ورا فاطم ورا ظالم ورا ليلة
فاطم قلال سشكيرا لدلال قلال سشكيرا قريد عن خملا زيرا روشا قندوبا جيرا قريد عن خملا زيرا روشا قندوبا جيرا
دي ورا دي ورا
فاطم ورا ظالم ورا ليلة دي ورا فاطم ورا ظالم ورا ليلة
دي ورا دي ورا فاطم ورا ظالم ورا ليلة دي ورا فاطم ورا ظالم ورا ليلة
أما الآن مستمعين الأعزاء فنبقى مع الفنان العراقي فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر لنتعرف على رأيهم حول الخدمات العامة التي تقدم للمواطنين في الدول الأوروبية وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج كولاج
إذاعة العراق الحر كولاج
كولاج
كولاج أصدقائي المستمعين مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج وضيوف هذه الحلقة
ميناس
نوشيك
علان داودي
أمجد. أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطتنا لهذا الأسبوع هي الخدمات العامة، الخدمات العامة والمواطن، دور الدولة في الخدمات العامة، المحطة المفتوحة، محطة التحياتي.
كولاج
محطة الخدمات العامة. مستمعي الكرام، الإنسان هنا محاط بخدمات عامة شاملة، من هالخدمات تقدم حركة المواطن والنقل والهاتف والحدائق والباركات وغير ذلك. راح ناخذ بعض التعليقات من ضيوفنا شلون المواطن العراقي يشوف هذه الخدمات العامة. طيب المحطة الأولى هي محطة الخدمات العامة، يعني نقصد مثلا بالخدمات العامة شنو؟
النقل والمواصلات، الكهرباء، الماء، طرق والشوارع، خدمات البريدية أعتقد.
يعني أكثر من هذا الشيء يسوون، وصحيح هو مو بلاش دي يسوون، دي يأخذون مقابلة، بس كل شيء دي يوفروا لك، تنظيف الشوارع وتصليحها وكل النواحي الخدمات.
طبعا احنا كان عندنا خدمات بالعراق وخدماتنا كانت يعني تعتبر جيدة لا بأس بها، بس يعني بظروف اللي مر بها البلد وظروف السيئة جدا اللي مر بها البلد خلت انه الناس يعني بشكل او باخر تتناسى عملية الخدمات. شلون شفتي الخدمات عامة، الحدائق، الباركات، من واحد يطلع البارك يشوف كل شيء متكامل ولا لا؟
اعتقد نعم، كلها كاملة، تخبل نظيفة وكل شيء متوفر بي، يعني كلش حلوة اكيد.
مجال الخدمات بشكل عام، يعني مثلا نشوف مناطق الباص مثلا او نشوف مثلا الاشياء الاخرى اللي حولنا،
هي طبعا اذا يعني اعتقد هي البلدية هي المسؤولة الاولى يعني عن هاي الخدمات، بس المواطن ايضا عنده مسؤولية انه يدفع ضريبة، مثلا جزء من الضريبة تروح للبلدية ويندفع منها هاي بالضبط.
بس احنا كان عندنا خدمات، يعني كان عندنا البريد يوصل بالطريقة الصحيحة، كان عندنا التنظيف اللي متواصل للمناطق، كان عندنا الصيانة للكهرباء، لكن سوء الباركات والتليفونات العمومية والأرصفة تتنظف مساء أو ليلا، وتصليحات البلدية كانت أيضا مبرمجة أنه تكون بالليل مو بالنهار، بس سوء الظروف وسوء الحالة النفسية للمواطن تساعد أنه عدة وظائف أنه سيء أو عدة نقاط السيء بالمجتمع، لذلك يعني تشوفها هي مو بالجودة ولا بالطريقة الصحيحة اللي بالوقت الحاضر. يعني شباب شلون يتعاملون بهاي الخدمات، يحافظون عليها، عندهم نوع من الحرص، أو شلون شفتها بأوروبا هنا؟
اي اكيد المواطنين كلهم مو بس الشباب، يعني العجائز والاطفال، يعني كانه ثقافه عامه انه ما يذب زباله على الشارع، كانه يشتحي انه يذب، يشتحي من روحه مو يشتحي من الناس انه يذب. واكو شيء لاخ انه موجود بهاي الدول الاوروبيه كلها، انه اماكن رمي القمامه، رمي زبالة، حتى لو يعني تشوف سلات بكل مدينة، يعني هاي بلدانة ما متوفرة، يعني حتى إذا واحد يريد يكون عنده وعي إنه يذب الزبالة والقمامة مو بالشارع أو بمكانها، يعني ماكو سلات لرمي هاي، أي متوفرة لرمي هاي.
يعني كل الدول طبعا نفس الشيء، يعني هنا بأوروبا خصوصا أوروبا الغربية، لأن عندها يعني كل أوروبا الغربية تقع تحت أنظمة صارمة للمراقبة، أنظمة صارمة للقياسات للبيئة، قياسات المحافظة على البيئة، لذلك تكون عندهم شغلة الصيانة وشغلة التنظيف وشغلة الترتيب والمحافظة على الشكل الخارجي للمدينة تكون عندهم كلش مهم. هاي الثقافة الجديدة بالنسبة لنا من جنة هنا؟
والله هاي الثقافة يعني أشوفها كلش حلوة، والثقافة يعني أتمنى أنه ناخذها ويانا لبلدنا في يوم من الأيام إن شاء الله.
كولاج
غني يا صوت الربابة، ما تهمني الدنيا يا با،
غني يا صوت الربابة، ما تهمني الدنيا يا با،
بس على الراحة وأول خلي ترد السفن،
بس على الراحة وأول.
محطة الخدمات العامة والمواطن. مستمعين الكرام، بالتأكيد هناك استخدام وعناية من ناحية كابينة التليفون أو محطة الباص وغير ذلك. هذه التفاصيل الخدمة العامة اللي موفرتها الدولة شلون يتعامل معها الإنسان، شلون يستخدمها؟
بالقرى أكثر متواجدة من المدن الكبيرة. أكيد المواطن لما يشوف البلدية أو الحكومة دا تعتني به، المواطن هم يحس، يعني يبدي هو هم ما يخرب أو النفايات ما يذبه بالشارع، ما يذبه من السيارة، يضمها يذبه بالمكان المخصص. هذا أبسط شيء، يعني
كل واحد يهتم إيش بالشارع. يعني مستحيل تشوف واحد دي يذب فشي وصف، أو مستحيل. يعني ملاحظة أكو ناس من الذب بالشارع ما يقبلون، يحجون مثلا ليش الذب أو الوساخة بالشارع، يعني بالقاع يحجون عليها، يعني ما يقبلون بيها. أو إذا واحد يخالف يشوفون واحد دا يخالف، يعني ما دا يرمي بالمكان المخصص ما يقبلون.
نفس الشخص الأوروبي يعني ينطلق مفهوم الخدمات ومفهوم تنطلق من الطفولة ومن البيت ومن المدرسة، يربوه على أنه يحافظ على شغلته، يرجع شغلته مكانها، يرتب نفسه، يرتب الصف مالته، يرتب المدرسة، يوم خاص عمل شعبي. شو الثقافة واحدة أنه المواطن هو يكون ملتزم أم شو؟ ما أفهم.
لا ما أعتقد التعليم مرتبط بالنظافة، هو واحد من نفسه يكون نظيف حتى لو ما دارس ما متثقف، إذا هو نظيف بعد. إذا ما قال لك بوجهك لا تسوي هالشكل، احتمال يبلغ البلدية، يبلغ الشرطة أنه أنت خالفت. حرص على البلد، حرص على المدينة.
صح أكو، ما أقول لك أكو شباب من هالناحية وسخين وقذرين، لكنه هم فترة من حياتهم هيجي تشوفهم لما هم يروحون بيتهم أو أو أو, أو يكونون عائلة، يكونون غير شيء تماماً.
زين أنتوا كشباب عراقيين شلون تتواكبون هالعملية أنت كشاب؟
والله أنا يعني أشوف، يعني أنا يعني إذا بيتي ما يكون نظيف أو يكون قدام بيتي ما نظيف، يعني كأنه ما أرتاح نفسياً، ما أرتاح. وهو يقول لك البيت هناك وبالهولندي أكو مثل يقول البيت الوسخ أو البيت المبعثر هو تجسيد للعقل المبعثر أو داخلك المبعثر ووسخ.
محطة دور الدولة في الخدمات العامة. مستمعي الكرام، في هذه المحطة راح نعرف دور الدولة ومسؤوليتها من ناحية توفير الواجبات والإدامة وغير ذلك، بالإضافة إلى أن هناك ميزانية كاملة لهذه الخدمات، ونفس الوقت إدارة كاملة وحرص من قبل الطرفين المواطن والدولة.
الدولة هي يعني بلديات هنا، والبلديات مرتبطة بشركات يعني تعمل معها عقود لكل حقل من هالحقول اللي ذكرتها. فهاي الشركات تكون كلش حريصة أن تقدم أجود عمل وأجود مواصفات. فإن ما قدمت الخدمة جيدة المطلوبة حسب مواصفات البلدية الفلانية أو المعنية، فمعناته أنت تكون خارج عن مواصفاتهم، خارج عن اهتمامهم، فيلجأون إلى شركة أخرى. لذلك تشوفهم هنا الشركات كلش تهتم بأن تقدم الأجود للحي.
طبعا هي واجب الدولة هالأشياء أنه يوفر لك كل الخدمات، يعني مثل أنه أنت عندك عائلة وبيت، لازم تصرف على البيت وترممه وتصرف على مثل الحكومة، هو أبو البيت وإحنا الناس العائلة مالتها. فإذا هي ما اعتنت بينا احنا ايش نقدر نقدم لها؟
صح اكل الاندرهاود او التنظيف والادامه، يعني تصليح دائما موجوده للشوارع. يعني ما تشوف الا ورا سنتين ثلاث سنوات نفس الشارع اللي بلطوه ذاك اليوم ليشوف بها تصليح، دائما اكو ادامه. هاي الشغلات ماكو يمنا، يعني مع الاسف الادامه والتصليح اول شيء ماكو. وش يسموه مناقصة، ما يشوفون الكواليتي، دائما يشوفون على السعر. لا 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 إيفالويشن أو رقابة ماكو، هوسة يعني حرامات. بشوف الشارع يعني ورا سنتين ورا المطر ورا تراب وشوفه مبهذل.
مو هذا أعتقد إنه بالتخطيط، كل بلدية لها ميزانية خاصة وتخطيط خاص شون يصرفون أو الموازنة مالتهم وين يصرفون، بيا مجال محتاجين اهتمام أو صرف أكثر. فاعتيادي يكون الرعاية بهالأشياء أكثر، ولما المواطن يشوف أي تقصير يقدر يعاتب البلدية مثلا، يقول أنتوا دا تاخذون ضريبة من عندنا، وين 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 الفلوس اللي دا تروح، ليش ما دا تقدمون الخدمات.
المحطة المفتوحة أحسن خدمة شفتها شنو؟
نظافة البلديات ونظافة الأحياء، يعني أنا أعتبرها من الجودة الأولى، يعني وكأنه تمشي أنت في إحدى يعني في إحدى حدائقك الخاصة. فيعني الصيانة العامة لكل حي، الصيانة العامة لكل بلدية، أنا شفتها من 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 الدرجة الأولى.
تشوف أفضل خدمات شنو؟
البريد أعتقد أفضل الخدمات، سريع. يعني اليوم إذا الرسالة بالبريد باتشر يوصل لك يعني 100%، يعني مستحيل، هاي أسرع شيء يعني يوصل للبريد.
أنت تعتقد أفضل خدمات؟
أعتقد الأمان، وخاصة يمنا هنا لين 24 ساعة سيارات النجدة تفتر، يصدف كاميرا أنا راجع بنص الليل يوقفوني، منين ليش بهالوقت أنت برا؟ يعني راجع من الشغل.
أفضل خدمة شفتها شنو أنت بحياتك؟
والله المواصلات العامة، يعني شوف هنا تروح الشرق والغرب والشمال بنفس اليوم وبسهولة، قد ما تختصر المسافة. فهذا يعني أنت لك شلون أقول لك، الإنتاجية مالتك تزيد، إنتاجية الدولة تزيد.
محطة تحياتي. المدفع تحياتك.
تحياتي من الشمال للجنوب كل أصدقائي العراقيين، بالأخص كمسارة والغدير.
المدفع تحياتك.
يعني أنا أدي تحياتي للأهل الموجودين في بغداد، وأتمنى أنه يكونوا بصحة وبخير للجميع، وسلامي للكل، وأتمنى أنه يكون العراق بخير إن شاء الله.
المتبعثي تحياتك.
الأهل كلها بغداد، 52 عمتي هناك وخالتي بالضباط، تحياتي لكلهم.
والله بعث تحياتي لكل أهلي بغداد وبكردستان وخاصة منطقة زيونة وكل العراق. إن شاء الله نتمنى أنه الأمان والسلام يعم العراق كله، وإحنا كلنا ننتظر هذا اليوم حتى نرجع ونخدم بلدنا.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.